بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا نتحدث في المرة السابقة عن التفسير وحال التفسير في عهد أتباع التابعين، وهم الطبقة الأخيرة التي نعتني بدراستها. وقلنا أن أتباع التابعين في غالبهم كانوا في عصر الدولة العباسية، وفي عصرها الأول كان كبار أتباع التابعين، فكانوا منذ نشأة الدولة العباسية إلى خلافة المهدي. وطبقة أتباع التابعين بشكل عام تمتد إلى خلافة المأمون كما سبق وبينا من قبل، إلى حوالي يعني عام 200 إلى حوالي عام 218 للهجرة، هذه خلافة المأمون. طيب، نعم، المأمون وهو ابن هارون الرشيد. فيعني يجب أن نضع في أذهاننا أن تقريبا طبقة أتباع التابعين، وهي الطبقة التي فيها الأئمة الأربعة، فتنتهي بخلافة المأمون، تبدأ من عند الدولة العباسية، نشأت الدولة العباسية مع الخليفة السفاح أو العباس السفاح إلى خلافة المأمون. طيب، ووصلنا إلى الحديث عن معالم التفسير في عصر أتباع التابعين. من معالم التفسير في عصر أتباع التابعين، أولا الرحلة في طلب علم التفسير ونشره. يقول: مع اتساع الدولة الإسلامية وترامي أطرافها، فقد بلغت الرحلة في طلب العلم في هذا العصر ذروتها إلى مختلف البلاد، خصوصا الحرمين مكة والمدينة، والعراقين الكوفة والبصرة. إذن لما كان يقال الحرمين معروف مكة والمدينة، ولما يقال العراقين فيقصد بها قلنا الكوفة والبصرة، وقلنا بغداد هي لم تكن مدينة قد نشأت، وإنما نشأت في عهد من قلنا؟ في عهد البغداد، في عهد الرشيد هو أنشأها، قلنا ما هيك؟ طيب، لا سيما من بلدان المشرق كخراسان وبلاد ما وراء النهرين. أبو جعفر المنصور، هلا كنت بدي أقول. إذن بغداد أنشأ أبو جعفر المنصور، نعم. وبلاد ما وراء النهرين التي أخرجت فيما بعد أعلام الأمة في كثير من العلوم خصوصا الحديث. وفي إذن قلنا ما وراء النهر يعني يقصد بها الآن بلاد إيران وأفغانستان وهذه البلاد، ماشي، وخرج منها البخاري والنسائي وغيرهم من الأئمة. طيب، والإمام مسلم أيضا نيسابور، تمام. فالتي أخرجت فيما بعد أعلام الأمة في كثير من العلوم خصوصا الحديث. وفي علوم القرآن نجد عددا من أعلام التفسير نشأوا في تلك البلاد، وكانت لهم رحلات علمية للقيا علماء التابعين في التفسير. فمن هؤلاء مقاتل ابن سليمان البلخي، قلنا نسبة إلى بلخ، وهي الآن مدينة تقع ومقاطعة تقع في أفغانستان، الذي رحل إلى مختلف البلاد فروى عن مجاهد وعطاء ابن أبي رباح المكيين ومحمد ابن شهاب الزهري. وين محمد ابن شهاب الزهري؟ بالمدينة. وزيد بن أسلم المدنيين، وابن سيرين البصري، وعطية بن سعد العوفي الكوفي وغيرهم. وعاد إلى خراسان وصنف كتبه في التفسير وعلوم القرآن، واستقر في آخر حياته في العراق. وكذلك سميه وبلديه، أي سمي مقاتل ابن سليمان وبلديه. سميه يعني أن يحمل نفس الاسم، فاسمه أيضا مقاتل، ولكن سيكون مقاتل ابن حيان وليس مقاتل ابن سليمان، ماشي. وبلديه أي أنه ماذا؟ من نفس البلد، فهو بلخي أيضا. إذن وكذلك سميه وبلديه مقاتل ابن حيان البلخي، الذي قال عن نفسه عند تفسير إحدى الآيات: أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن، أي الحسن البصري، والضحاك. وأيضا ممن سافروا لطلب علم التفسير ونشره محمد ابن إسحاق صاحب السير، الذي رحل إلى كثير من البلاد كالكوفة والري بلد في العراق ومصر وبغداد التي أقام بها آخر حياته حتى توفي. وهكذا يحيى ابن سلام البصري الذي رحل إلى الكوفة فأخذ عن سفيان الثوري وإلى المدينة فأخذ عن مالك ابن أنس وإلى مصر فأخذ عن ابن لهيعة والليث بن سعد كما أخذ القراءات والتفسير قبل ذلك عن أصحاب الحسن البصري وقتادة. يقول ولم تقف رحلاتهم على طلب العلم فحسب، بل رحلوا أيضا لنشر ذلك العلم وبثه. فهذا مقاتل بن سليمان استقر في آخر حياته بالعراق متنقلا بين بغداد والبصرة، وكانت له مجالس علمية فيها وفي غيرها من البلاد التي رحل إليها. سلام الله. وكذلك يحيى ابن سلام الذي انتقل إلى بلاد المغرب التي كانت أرضا بكرا تحتاج إلى العلماء، فاستقر في القيروان في تونس بتونس ومكث بها حوالي 20 سنة. من هو يحيى ابن سلام؟ بث فيها علمه وألقى تفسيره ونال مكانة مرموقة بين أهلها وحكامها، وكان من أوائل من بذر فيها التفسير وعلوم القرآن. ومن هنا كانت للمتقدمين من أهل المغرب والأندلس عناية بالغة بتفسيره، أي ألف تفسيرا يحيى ابن سلام، ألف تفسيرا واعتنى به أهل المغرب والأندلس شرحا وتعليقا عليه. من المعالم أيضا في عصر أتباع التابعين لعلم التفسير توسع التفسير في عهد أتباع التابعين. ماذا نقصد بهذا الكلام؟ يقول توسع التفسير في عهد الأتباع بصورة ملموسة، وكان لهذا التوسع معالم عديدة من أبرزها. ماذا نقصد بالتوسع في التفسير؟ أولا نقصد التوسع بإطالة العبارة في التفسير، بإطالة العبارة في التفسير، وذلك أن تفسير أتباع التابعين لم يختلف عن تفسير من قبلهم، لم يختلف من حيث المصادر، بل كثيرا ما يكون هو تفسيرهم، يعني أيضا لم يختلف من حيث المعنى، يعني يعبرون عن نفس المعنى ولكن بعبارات أطول. هذه من الملاحظات التي لوحظت على تفسير أتباع التابعين. يقول والآراء هي آراء مشايخهم بمعانيها، إلا أنهم كثيرا ما يستطردون في المعنى ويطيلون في العبارة. إذن هذه ملاحظة بدأت تنشأ من عهد أتباع التابعين، كانوا يطيلون في العبارة في تفسيرهم، نعم لضعف اللغة ولبعد عهدهم عن العصر النبوي والاحتياجهم للتفسير أكثر وأكثر. المظهر الثاني من مظاهر توسع التفسير وتوسعهم في التفسير توسع التفسير بشموله جميع ألفاظ القرآن وآياته. يعني بمعنى من قبل كان تفسير التابعين وتفسير الصحابة كان تفسيرا لما يشكل من آيات القرآن، أو لما كانوا يسألون عن آية فكانوا يفسرونها، تمام؟ أما الآن في عصر أتباع التابعين بدأ بعض أتباع التابعين يأتي من على أول المصحف إلى آخره ويفسره آية آية، لم يعد التفسير هو مقتصرا على ما استشكله الناس من التفسير من القرآن، وإنما أصبح علما مستقلا. فالواحد منهم من علماء أتباع التابعين كان يأتي من أول المصحف إلى آخر المصحف فيفسره ويشرحه. هذا متى ظهر؟ في عهد أتباع التابعين هذا الأمر. يقول ذكرنا أن منهج السلف عموما هو تفسير ما أشكل من القرآن، أي من هم قبل أتباع التابعين، واحتيج إلى بيانهم، لكن نظرا لزيادة تلك الحاجة في ذلك العصر، أي في عصر أتباع التابعين، فقد ظهر في جيل أتباع التابعين من فسر جميع سوره وآياته، من جميع سوره وآياته ومعظم ألفاظه. يظهر ذلك جليا في تفسيري مقاتل ابن سليمان، عنده تفسير كامل للقرآن، ماشي، ويحيى ابن سلام، قلنا الذي ذهب إلى القيروان ومكث فيها وعلم أهلها، اللذين وصلانا، أي تفسيرهما وصلانا عبر القرون واطلعنا على ذلك المنهج فيهما. ومصداق ذلك في هذه الموسوعة، حيث لا تكاد تجد آية من القرآن إلا ولمقاتل ابن سليمان تفسير لها، بل إن بعض الآيات لم ينص على تفسيرها غيره، بعض الآيات لن تجد إلا أثرا عن مقاتل ابن سليمان فيها، ماشي؟ فهذا يدل على أنه فعلا أتى على جميع آيات القرآن وشرحها وفسرها. المظهر الثالث من مظاهر التوسع في التفسير هو التوسع في الاستفادة من بعض مصادر التفسير. فمن صور توسع التفسير لدى أتباع التابعين التوسع في إعمال بعض مصادره التي كانت عند من قبلهم، فمن ذلك القرآن، توسعهم في استعمال مصدر القرآن في التفسير. بمعنى يقول: حيث فاق أتباع التابعين من قبلهم في إعمال هذا المصدر. إذن استخدامهم لتفسير القرآن بالقرآن، قلنا هذا مصدر من مصادر التفسير، فأتباع التابعين فاقوا غيرهم في استعمال هذا المصدر. وكان من أبرزهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي طرق شتى مجالات تفسير القرآن بالقرآن، من بيان مجمل، يعني تفسير القرآن بالقرآن يحتمل أو يأتي على عدة مظاهر، منها بيان مجمل، آية مجملة، آية مختصرة، فيأتي على يقول هناك آية أخرى أوضحت هذا المعنى وبينته وفصلته وفصلت القول فيه واستطردت فيه، فهذا من بيان المجمل. وتوضيح مبهم في آية معينة فيها معنى مبهم، فيقول هذه الآية توضح هذا المعنى، ماشي؟ وإيضاح مشكل والاستشهاد لمعنى آية بأخرى، كما برز قبله مقاتل ابن سليمان الذي برع في نوع جديد من علوم التفسير، وهو علم الوجوه والنظائر، وقد تحدثنا عليه من قبل وشرحنا الفرق بين الوجوه والنظائر. وكان من بعده عيال عليه في هذا العلم. إذن من بعد مقاتل ابن سليمان كان عيالا، كان مقاتل ابن سليمان، كان من بعده يعني يحتاجون إلى مقاتل ابن سليمان وعلمه وكتابه الذي ألفه في الوجوه والنظائر في هذا العلم. إذن كانوا محتاجين إليه، عيال عليه أي محتاجين إليه في هذا العلم. أيضا ممن برز في هذا العلم من أتباع التابعين وأعمله في تفسيره يحيى ابن سلام الذي ذكرنا، ماشي؟ طيب، المصدر الثاني هو السنة، أيضا توسعوا فيها، فيقول: أعمل الصحابة والتابعون هذا المصدر في التفسير، كنا قد اتفقنا على ذلك، وكذلك أتباع التابعين. يعني نحن الآن نرى أن أتباع التابعين لم يأتوا بمصادر جديدة، ولم يختلف منهجهم عن منهج من قبلهم، ولكن ربما يختلفون في الكثرة والقلة في الاعتماد على هذا المصدر أو ذاك المصدر، تمام؟ يقول: وكذلك أتباع التابعين، أي استعملوا هذا المصدر وهو السنة، خصوصا كبار محدثيهم، لذا زخرت مروياتهم بآثار السنة المفسرة للقرآن والمبينة لمشكله أو الاستشهاد بها على بعض معاني الآية أو ذكر بعض الآثار المرفوعة المتممة لمعنى الآية. ظهر ذلك جليا في تفسير يحيى بن سلام الذي أكثر من توظيف السنة في تفسير الآيات أو تأييد معنى فيها أو تتميمه أو ترجيحه، سواء كان ذلك من تفسيره أو تفسير غيره، ولعله بذلك أول من اعتنى بهذا الجانب مثل هذه العناية الكبيرة، والله أعلم. يقول: وهذا أيضا واضح في أسباب النزول من توسع في السياق وتفاصيل للقصة وسوق روايات الأحداث العديدة في سياق واحد مع ربط بعضها ببعض، أيضا توسع أتباع التابعين في أسباب النزول وهذه المسائل. طيب، آخر مظهر من مظاهر التوسع الإسرائيليات، حيث توسع فيها أتباع التابعين كثيرا. يقول: توسع أتباع التابعين في إيراد الأخبار الإسرائيلية كثيرا، ورووا غرائب فيما يتعلق بقصص الأنبياء والأمم السابقة، وأوردوا تفاصيل دقيقة في المبهمات لا تجدها عند غيرهم، وفاقوا من قبلهم في ذلك من حيث الجملة، بل لا يبعد القول أنه لم يفق أفرادهم أحد من المتقدمين في سرد القصص سوى السدي. قلنا السدي الكبير هو من التابعين. إذن لم يفق أفرادهم أحد من المتقدمين في سرد القصص سوى السدي. إذن كل واحد منهم إن أخذناه على حدة فإنه أكثر من الإسرائيليات في تفسيره، ولم يفقه أحد ممن قبله إلا السدي، إن أخذناه حالة لوحده فإنه أكثر من الإسرائيليات وهو تابعي. ولعل سبب ذلك هو شغفهم بالجانب القصصي وتفاصيله من تعيين المبهمات وتسمية الذوات، خصوصا أن المكثرين منهم كانوا أخباريين أعلاما في القصص والتاريخ والسيرة. قلنا من أعلام أتباع التابعين الذين اشتغلوا في التفسير من؟ مثلا محمد ابن إسحاق. طب محمد ابن إسحاق هذا مشهور في ماذا؟ في السير، مشهور الآن لا يشتهر بين غالب الناس إلا في ماذا؟ محمد بن إسحاق عالم على السيرة وعالم على أحداث التاريخ. طب هكذا شخصية لما ستأتي على تفسير القرآن ستأتي أيضا بنفس الشخصية، لن يختلف الشخص، شخص يهتم بالتاريخ والسيرة، وبالتالي لما يأتي إلى تفسير القرآن أيضا سيهتم بالجانب القصصي والتاريخي والسرد ماذا في القرآن، فيبحث عن ماذا؟ عن تفاصيل القصة وكيف جرت وأسماء كلب الذي كان مع أهل الكهف ومدري إيش، يهتم، هو طبيعته هكذا، واضح؟ طيب طيب إذن هذا التوسع في مصدر الإسرائيليات. ننتهي من قضية التوسع في الاستفادة من بعض المصادر وننتقل إلى الملمح الثالث، وهو ملمح جديد الآن، تدوين التفسير لدى أتباع التابعين. يقول: يعد عصر أتباع التابعين مرحلة فاصلة في تاريخ تدوين العلوم عموما، ماشي؟ يعني سواء أصول الفقه ولا الفقه، يعني هذا عصر أتباع التابعين هو العصر الذهبي لتدوين العلوم بسبب ما استجد في الحركة العلمية في ذلك العصر من انتقال العلوم من مجرد التدوين إلى مرحلة التصنيف والتبويب والترتيب، صار كل علم أفرد لوحده. طيب الملمح الرابع: الاعتناء بعلوم القرآن خصوصا المتعلقة بالتفسير، ومن أهمها أسباب النزول. يقول: كان لأتباع التابعين اعتناء كبير بأسباب النزول، بل توسعوا في ذلك كثيرا حتى فاقوا التابعين. نجد ذلك التوسع والاعتناء جليا عند كبار مفسريهم كالكلبي والمقاتلين، أي مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وابن إسحاق ومن يحيى ابن سلام، هذه الأسماء ستذكر. طيب أيضا في القراءات وتوجيهها، كان لأتباع التابعين اعتناء كبير بالقراءات، بل إن أغلب القراء العشرة ظهروا في جيلهم، يعني في جيل أتباع التابعين. هلأ من القراء العشرة من هو تابعي، ماشي، ولكن غالبهم وغالب رواتهم هم من أتباع التابعين، ماشي. طيب وبالتالي يعني الآن لما نقول أنه غالب القراء من أتباع التابعين، القراء العشرة، يعني لما نتحدث عن القراء العشرة معناته هذا العلم، علم القراءات، لما نسبنا القراءات إلى القراء العشرة معناها صار علما، يعني استوى على سوقه كما يقال، وصارت كل قراءة مسندة إلى قارئ، وبالتالي القراءات ضبطت الآن في هذا العصر، فصار أسهل على المفسرين أخذ الأوجه القرآنية المتواترة الثابتة من القراء والاهتمام بتفسيرها وتوجيهها وبيان معناها. لأجل ذلك في هذا العصر يعني أتينا على هذا الملمح الذي لم يظهر من قبل جليا. إذن هذا ملمح الاعتناء بالقراءات وتوجيهها، هو إذن متزامن مع شيء منطقي، متزامن مع ماذا؟ مع ظهور ونسبة القراءة إلى القراء العشر، تمام؟ طيب يقول: غير أما مفسروهم فقد كانت عنايتهم بها أثناء التفسير. يقول: بل إن أغلب القراء العشر ظهروا في جيلهم، أما مفسروهم فقد كانت عنايتهم بها أثناء التفسير قليلة، غير أن يحيى بن سلام أبرز هذا العلم كثيرا في تفسيره وفاق من قبله بالاعتناء بتوجيه القراءات، ولا عجب في ذلك فهو مقرئ فذ. وقدمنا أنه هو قبل أن يتهتم بعلم التفسير أخذ القراءة عن أصحاب الحسن البصري، تمام؟ طيب فهو مقرئ فذ، أخذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري، أعادها هنا، وكان له اختيار فيها، كان له اختيار طريق من الطرق سلكها حتى يقرأ قراءة معينة. طيب أيضا من علوم القرآن التي اعتنوا بها الناسخ والمنسوخ. يقول لأتباع التابعين حضور واضح في مسائل الناسخ والمنسوخ من الآيات في تفاسيرهم، خصوصا مقاتل ابن سليمان وابن زيد ويحيى ابن سلام، بل ذكر منهم من صنف في هذا العلم استقلالا كمقاتل ابن سليمان. إذا مقاتل ابن سليمان وصل إلى مرحلة أنه صنف في علم الناسخ والمنسوخ تصنيفا مستقلا، وكذلك عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. أيضا من علوم القرآن التي اعتنوا بها علم الوجوه والنظائر. يقول بلغ هذا العلم الذروة على أيدي أتباع التابعين، برز ذلك عند مقاتل ابن سليمان في تفسيره بجلاء أي بوضوح، حيث برع في توظيف هذا الفن لبيان معنى الآيات. يليه في الاعتناء بهذا العلم يحيى ابن سلام. إذا هذا يحيى ابن سلام لم يكن نسمع به من قبل، ولكن ظهر لنا أنه عنده تفسير كامل واعتناء بتوجيه القراءات واعتناء أيضا بعلم وجوه النظائر. طيب يقول بل ألف كل منهما كتابا في العلم استقلالا في هذا العلم علم الوجوه والنظائر. طيب الملمح الخامس ظهور التفسير اللغوي، يعني ليس اعتمادهم على اللغة في التفسير وإنما ظهور التفسير اللغوي يعني مع اللغويين، لأنه أيضا في هذا العصر علم اللغة استوى على سوقه. ماشي طيب يعني سيظهر ذلك. يقول ظهر في عهد أتباع التابعين جمع من اللغويين كان لهم رأي واجتهاد في تفسير القرآن، كقطرب واحد عالم مشهور باللغة العربية، والفراء أيضا نار على علم، وأبي عبيدة مر معنا من قبل وغيرهم. لكن كان الأصل في تفسير القرآن عندهم وأساس لكن كان الأصل في تفسير القرآن عندهم وأساس بحثهم وأصل مشاركتهم والأسبق في طرحهم هو النظر اللغوي. قلنا هؤلاء كنا تعرضنا من قبل لمثل هذا أبو عبيدة وغيره، هؤلاء ليس لهم حظ قلنا من الرواية ومن العلم، إذا قلنا صح أن نقول من العلم الشرعي أو علم الرواية وعلم الفقه وهذه المسائل، وإنما كان اعتناؤهم منصبا على اللغة. ماشي، وبالتالي لما أتوا على تفسير بعض المفردات والألفاظ أتوا على تفسيرها من حيث اللغة ولم يهتموا بالسياق ربما أو ربما الرواية أو أسباب النزول ليتوافق تفسيرهم مع سبب النزول. ماشي، وإنما نظروا إلى اللفظة من حيث اللغة العربية. تمام، فماذا حدث بهذا الأمر؟ يقول مما أوقعهم في ذكر معان ضعيفة أو بعيدة عن مراد الآيات. إذن هم أخذوا اللفظة وبحثوها من حيث اللغة بخلاف طريق السلف التي كان المقصود الأول لديهم هو بيان المعنى المراد. إذن طريق السلف وأهل الرواية والعلماء من السلف كان همهم توظيف هذه اللفظة العربية في توضيح معنى الآية. ماشي، أما هؤلاء اللغويون كان هدفهم تفسير اللفظة مجرد عن الآية، يعني هذه اللفظة ماذا تعني عند العرب وماذا كان يستخدمها العرب، فربما وقع في تفسيرهم لهذه اللفظة معان لم تقصد بها الآية ولم ترد بها الآية. ماشي، لأجل ذلك لا يريدون في الموسوعة هنا النقل عنهم، لا يعتبرونهم من صح أنه في الطبقة الزمنية هم طبقة أتباع التابعين، ولكن ليسوا من أهل الرواية، ولم يعتمد كبار المفسرين كالطبري وغيره على قولهم في التفسير، لأجل ذلك لا يريدون قولهم في هذه الموسوعة. ماشي، يقول وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على الطريق العقلي ومنه اللغوي والتنكب عن طريق السلف في التفسير أدى إلى ظهور تفاسير المبتدعة في هذا العصر كما سيأتي بيانه هنا. بس في الحاشية يقول ومن هنا الملاحظة التي ذكرتها لكم، ومن هنا لم يعتني أئمة نقل التفسير المأثور كعبد الرزاق الصنعاني وعبد ابن حميد والطبري وابن أبي حاتم بنقل آرائهم في التفسير، يعني نقل آراء الفراء وغيره وأبو عبيدة، لأنهم شاركوا في تفسير القرآن باتجاه آخر غير طريق السلف، كما أن المفسرين المتأخرين كانوا يميزونهم بأطلاق وصف أهل المعاني عليهم، يعني كانوا يميزونهم عن أهل التفسير يقولون قال أهل المعاني يعني اللغويون. ماشي، أهل المعاني لأنه نحن نعرف أن البلاغة العربية تنقسم إلى ثلاثة علوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. ماشي؟ فعلم المعاني هو الذي يتعلق بمعاني الألفاظ واستخداماتها، والمعاني الألفاظ التي تحتمل عدة معاني أو معاني متضادة أو تأتي على معاني مختلفة، فكل هذا يدخل في علم المعاني. طيب، بل إن بعض اللغويين كانوا يميزون أنفسهم بإطلاق وصف المفسرين وأهل التفسير والفقهاء ونحوها على مفسري السلف. إذن كانوا يبينون، اللغويون جعلوا لهم علامة سموهم ماذا؟ أهل المعاني أو اللغويون أو هكذا، والمفسرون الذين هم على طريق السلف في الرواية وفي تفسير القرآن كانوا يسمونهم إما المفسرون، إما أهل التفسير، وإما الفقهاء، وهكذا. مما يدل، يعني صنيع هؤلاء العلماء المتقدمين وتمييزهم لأهل اللغة عن غيرهم، فيدل على أن المنهجين مختلفين. ماشي؟ مما يدل على تمايز المنهجين وأنهم يجعلون مفسري السلف نوعا قسيما لهم في علم التفسير، يعني هذا قسم وهذا قسم مختلف تماما، ماشي، وليسوا قسما منهم. ولهذا هذه الملاحظة يعني نريدها، لأنه بعد ذلك سنتناول الموسوعة بالتفصيل. ولهذا لم نورد أقوالهم في هذه الموسوعة تبعا لصنيع أئمة نقلة التفسير. ماشي؟ طيب، الملمح السادس: بروز الانحراف في التفسير وظهور مؤلفات فيه. صار مؤلفات في التفسير المنحرف. طيب، بعد ظهور فرق المبتدعة في أواخر عهد الصحابة وعهد التابعين أخذت بالتوسع والتشعب، واستفحل شرهم حتى بلغ مرحلة خطيرة في عهد أتباع التابعين، حين بدأت تنشر آراءها، أي هذه الفرق البدعية، موظفة علم الكلام الذي برز حينئذ إثر ترجمة كتب الأمم السابقة. يعني علم الكلام نشأ عند، ما هو علم الكلام؟ يعني رحمك الله، علم فلسفة ومأخوذ من علماء اليونان، فلسفة اليونان، فلسفة الإغريق. فلما قلنا في عهد الدولة العباسية عهد ازدهرت فيه جميع العلوم، يعني حتى الطب وحتى كل هذه العلوم ازدهرت، وكثرت فيها عملية الترجمة، ترجمت كتب الأمم السابقة من كان عندهم حضارة كاليونان والإغريق، وترجمت فلسفاتهم، وترجمت أيضا كتبهم الأدبية. ماشي؟ فهذه الترجمة أثرت على علماء أو على العصر وعلى العلماء المسلمين، وبالتالي ظهر إثرها يعني الفلسفة وعلم الكلام. وبعدها يعني ظهرت قضية يعني أكثر الحديث عن الصفات، المتأثرين بفلسفة اليونان والإغريق وهذه الأمم. يقول: كذلك دونت مصنفات توضح معتقداتها وتزينها للناس، أي هذه الآراء البدعية، حتى ولجت إلى كتاب الله تفسره حسب أهوائها ومعتقداتها، فبدأ ظهور تفاسير المعتزلة في أواخر هذا العصر وما بعده، كتفسير أبي بكر ابن كيسان الأصم، هذا مشهور يعني من علماء المعتزلة وألف في تفسير القرآن. طيب، والأخطر من ذلك هو محاولتهم الدعوة إلى مذهبهم للوصول إلى بلاط الحكام الذين كانوا في بداية هذا العصر صخرة قوية تحطم تلك المعتقدات. بأول عصر العباسيين ما أدروا يوصلوا للحكام، خصوصا الخليفة المهدي الذي تنبه لخطر الزنادقة وأفناهم. لكن في أواخر هذا العهد استطاع المعتزلة الوصول إلى الحكام، مثل ما نعرف بعدين صار في فتنة العلماء، فاتصلوا بالخليفة المأمون، وصلوا إليه وتمكنوا من إقناعه بمعتقدهم، وخلص تبناه، وبعد ذلك سيمتحن العلماء والناس بمقتضى هذا المذهب وهو مذهب المعتزلة. فكان عهده آخر عهد الأتباع، وفيه ظهرت البدع ظهورا فاشيا وأطلقت المعتزلة ألسنتها، صار فيهم يحكوا قدام الناس بالصوت العالي، ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن بالأحداث المشهورة التي تعرفونها. فصاروا يأتون بالعلماء إلى القصر، قصر الخليفة، ويسألون عن قولهم في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق، تمام؟ وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا. من جهة أخرى يقول: نجد بعض كبار مفسري أتباع التابعين قد اتهم ببعض تلك البدع مما أثر تأثيرا سلبيا في مدى الإفادة منه وقبول تفسيره ومروياته، ولعلنا نضرب مثالا باثنين من أشهر مفسريهم هما. إذن أيضا قلنا مما يميز أو الميزة في عصر أتباع التابعين أنه بعض أتباع التابعين اتهم في رأيه، اتهم بتبنيه لبعض آراء هذه الفرق البدعية، ماشي؟ فهذا الاتهام أثر في النقل عنه، وأثر في قبول مروياته، وأثر في قضية التلقي عنه والتحديث عنه. أما قلنا ملاحظة ذكرناها من قبل أن التابعون الحمد لله سلموا من هذه التهم، يعني رغم ظهور البدع في عصرهم، ولكن لا يؤثر عن أحد من التابعين أنه اتهم ببدعة من البدع، ماشي؟ طيب، سيضرب لنا مثالا باثنين من علماء التفسير اتهما في رأيهما واتهما بتبنيهما لبعض آراء الفرق المبتدعة، منهم محمد ابن السائب الكلبي. يقول عنه الذهبي رحمه الله: أجمعوا على تركه، يعني عدم التحديث عنه وعدم الأخذ عنه، واتهم بالأخوين. لما يقول الإمام الذهبي واتهم بالأخوين، يقصد هو أصلا قال، يعني يعني بيّن، ليس هذا من تفسيري، وإنما قال واتهم بالأخوين الكذب والرفض، وهذا نهاية كلام، لأنه الكذب والرفض متلازمين، لا تستطيع أن تتبنى مذهب الرافضة إلا إن تبنيت الكذب مذهبا لك، ماشي؟ فلأجل ذلك كانوا يسمونه، يعني يسمونهما بالأخوين، الأخوين الكذب والرفض متلازمين، دائما يأتون أو يأتيان مع بعضهم البعض، ماشي؟ ما فيك تكون رافضي إلا بتكون كذاب، ماشي؟ طيب، لذا يعني يقصد بالكذب هنا ليس بالضرورة الكذب بالطبع، لا يقصد، ربما لا يكذب على في حديثه مع الناس، ولكن حتى يتبنى الرفض ويشيع هذا المذهب، أين مروياته؟ أين تحديثه عن علماء السابقين؟ لابد أن يخترع أسانيد ومرويات، وغالبا الأسانيد والمرويات ليست متصلة وليست بشيء، لأجل ذلك هي كلها مكذوبات، كلها مكذوبات. طيب، لذا يقول: لذا لم يحفل أغلب أئمة التفسير كالطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم بتفسيره، لم يعتنوا بتفسيره ولم ينقلوا عنه، ولا سيما ما يرويه إلا القليل، نقلوا عنه القليل. ومن هنا لم تصل آثاره الاجتهادية في هذه الموسوعة إلى مستوى الطبقات الأولى من المكثرين، مع أنه من أئمة التفسير رواية ودراية. طيب كيف هذه ستحل عند مقاتل بن سليمان؟ خلينا ننهي، لأنه الآن أظن في أذهانكم إشكالية، كيف هو متهم ببدعة عقدية وفي نفس الوقت نقول عنه أنه إمام من أئمة التفسير، ماشي؟ طيب، سننهي القراءة عند مقاتل بن سليمان، لأنه سننقل كلاما عن أظن الإمام أحمد بن حنبل كما أذكر يحل لنا هذه الإشكالية. أيضا ممن اتهم في رأيه وفي عقيدته مقاتل ابن سليمان البلخي. نحن مقاتل بن سليمان سبق قلنا هو يعني ألف في الوجوه والنظائر، وألف وألف وألف، والآن تقول لنا هو متهم في عقيدته؟ طيب، يقول: اتهم في عقيدته بأنه كان مجسما يشبه الله بخلقه. إذن مجسما يشبه الله بخلقه، كما عرف عنه الكذب في الحديث. لذا نجد أن أئمة المفسرين من نقلة التفسير المأثور اطرحوا تفسيره، رموه أرضا، ماشي؟ اطرحوا تفسيره رواية ودراية إلا القليل منهم. طيب كيف نقول عنه هذا؟ ولكن اطرحوا تفسيره رواية ودراية. ابن المبارك عبد الله بن المبارك العالم المشهور يقول ويعلق هنا الكاتب يقول وأحسن في هذا القول، يقول عنه يقول ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، يعني كان أخذ عنه وهو مطمئن. ولكن لو أتينا على تفسيره ولما يفسر وأسلوبه وعلمه ماشي، فهؤلاء كله يعني أسلوبه وعلمه وتضلعه باللغة وغيرها من المصادر يجعله إماما في التفسير، ولكن متهم في نواحي معينة من عقيدته. إذن الأمور مفصولة ليست متداخلة، يعني هو لا يأخذ منه، لا يروي عنه على أنه ثقة، يعني لا يستشهد به كرواية، لأنه هو عنده ليس بثقة، فليس بثقة، فإذا روى عنه فإنه يروي عن غير ثقة، فهذه الرواية غير معتبرة عنده، فلماذا يروي عنه؟ ماشي، ولكن يستأنس بتفسيره لأنه عالم عنده. طيب، ومن هنا يقول قل أن تجد أقواله في كتب أئمة نقلة التفسير المأثور لمن مقاتل بن سليمان، مع ما عرف عنه من علم واسع في التفسير، حتى قال الشافعي الناس عيال في التفسير على مقاتل بن سليمان. يعني هو متهم في عقيدته ولكن في علم التفسير هو بارع، وهذا يحدث. ماشي، يعني كم من الناس أو من العلماء، يعني لماذا أذهب بعيدا، يعني الآن اسألوا أهل التفسير عن تفسير الكشاف، وأذكر أحدهم مرة جاءني فقال لي وجدت كتاب عن الكشاف فيمكن أن نستفيد به في عملنا في الكشاف، فقلت له ما اسم الكتاب؟ قال اسمه الكشاف. قلت لا لا لا، هذا للزمخشري، هذا تفسير القرآن. إذن الزمخشري عنده كتاب في التفسير، هو تفسير اسمه الكشاف، ماشي. فالزمخشري معتزلي، الزمخشري معتزلي ماشي، ولكن ليس أحد من أهل التفسير إلا ويشيد بهذا التفسير وعن تقدم الإمام الزمخشري في علم التفسير، ولكن في مواضع معينة يعني يظهر فيها اعتزاله هذه تجتنب، ماشي، ولكن هذا لا ينفي عنه تقدمه في العلم. ماشي، يقول فقول الإمام الشافعي الناس عيال في التفسير على مقاتل بن سليمان، يقول يشهد لذلك ما تركه من عناوين كتب عديدة في التفسير وعلوم القرآن، قلنا ألف في الوجوه والنظائر في الناسخ والمنسوخ، فكل هذا يدل على علم عميق. ماشي، ولولا أن تفسيره وصل إلينا كاملا لضاع علمه، ولما وقفنا على تلك المكانة التي عرف بها في التفسير ولما وقفنا على تلك المكانة التي عرف بها في التفسير بحيث يمكن القول بأنه أكثر أتباع التابعين تفسيرا. إذن رغم اتهامه ببدعته ولكنه متميز وبارع في علم التفسير، وهو أيضا من أكثر أتباع التابعين رواية للتفسير، وسينقلون عنه في هذه الموسوعة وسيريدون أقواله أيضا. وقلنا لا تكاد تجد آية إلا وفيها له قول، وربما لا تجد في الآية إلا قوله، ماشي، فسيريدون عنه التفسير. طيب، بهذا نكون انتهينا من استعراض، ولله الحمد، من استعراض مراحل التفسير كيف مرت من عصر كبار الصحابة ثم صغار الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم، وكيف تطور هذا العلم أو كيف كانت ملامحه. وبعد ذلك إن شاء الله بعد رمضان سنستأنف دروسنا في هذا العلم، وسأحاول أن أستخدم أسلوبا جديدا بأن ألخص، يعني أن لا أقرأ وإنما ألخص المعلومات ونذكرها على شكل محاضرة كما كنتم أو كما أنتم متعودون من غيري، وإن كان للأسلوبين لكل منهما إيجابياته وسلبياته، ولكن هذا ربما نجرب ثم نرى، وإن كانت النتيجة لن تختلف كثيرا. طيب، هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله بكم.